الأزهار
يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من برنامج الإسلام والحياة. نستضيف فيها الشيخ العلامة حمزة أبو فارس ليجيب على أسئلتكم، فباسمكم جميعا أيها الإخوة نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا شيخنا.
يا أهلا وسهلا بكم.
شيخ حمزة، لو بدأنا بسؤال وهو الحقيقة ظاهرة كثرت في الآن في المجتمع، ويكثر السؤال عنها خاصة عبر الهاتف لكثير من المشايخ، وهي قضية الطلاق. فيا ريت لو توجه كلمة للإخوة المشاهدين وكذلك المستمعين من يتابعنا عبر الأثير على هذه المسألة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. يعني أنا يعني دائما عن طريق الهاتف يعني منذ سنوات لا أستقبل المكالمات وأجيب عن مسائل الناس التي أعرفها والتي لا أعرفها أقول لا أدري، الله أعلم. وأكثر ما يشغلني قضية كثرة السؤال عن مسألة الطلاق، وهذه تتعلق بعدة أمور لابد أن ننبه الناس عليها. المفروض في مسائل الطلاق أن يسأل الرجل وليس المرأة. اللي يحدث معنا أن أكثر الأسئلة تأتي من النساء، تقول زوجي طلقني طلقة أو ثلاثة أو حرمني عليه إلى آخره، فهذه المفروض يسأل عليها الرجل، لأن هذه يترتب عليها استفسارات أخرى. يعني نسأله يعني كيف تلفظ، في أي حالة كان، فهذه المسائل لابد أن يسأل عليها الرجل ولا تسأل عنها المرأة. هذه واحدة. الثانية، لابد أن نعرف إخواننا في مجتمعنا المسلمين بصورة عامة قضية خطورة هذه المسألة، لأن إذا طلق شخص زوجته خصوصا بالثلاث أو آخر تطليقات الثلاث أو حرمها عليه، لكن الجمهور يقولون بأنها تعتبر ثلاث تطليقات، في الحالة هذه معناها العصمة انقطعت. معناها إذا استمر هو في المعيشة مع زوجته في هذا الطلاق البائن، معنى ذلك أنه يعيش مع زوجته في الحرام، وهذه مسألة خطيرة جدا. وربما هو يحسب مسكينة، تحسب أن العصمة هو مسألة لا يوجد شخص يطلق زوجته وهو فرح مسرور، يعني جالس معها إلى آخره في يعني رونق من الجلسات. في يعني 99% من الطلاق يأتي حالة غضب، حالة مشاجرة، في حالة كذا، فما فيش حد يطلق وهو يعني فرحان مسرور إلا نادرا. هذه واحدة. ثانيا، بعض الناس يسمعون من بعض الشباب ومن غيرهم في مسألة يقول أنا طلقتها تهديدا ولم أقصد الطلاق. لا، بالنسبة إذا استعملت الطاء واللام والقاف فهذا طلاق للتهديد أو غيره. وإنما التي يفتي بها بعض الناس في قضية التهديد ويقولون لا يقع الطلاق إذا كان مقصود بالتهديد، يقصدون إذا علق على شيء، مش طلقها قالها أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا وقال نقصد نهددها، وين هددتها أنت الآن طلقتها؟ لا، التهديد اللي ما يخدوش به بعض الجماعة وما يعتبروش طلاق، هذا كذا قال لها إن خرجتي فأنت طالق. هذا لكن معظم العلماء عندهم يقع حتى في حالة التعليق، ولكن على القول الثاني في حالة التهديد لا يقع الطلاق إذا كان معلقا، أما إذا كان طلاق صريح ناجز فلا يصلح كونه للتهديد أو غيره. فهذه لابد أن ينتبه إليها الناس. وكما ذكرنا فتوى المفتي لا تنفعك إذا انقطعت عصمة زوجتك وعشت معها بالحرام، ولو قال لك المفتي أنت الآن يعني لا الطلاق لا يقع عليك، فخذ بالك المفتي ماذا سيجيبك، سيجيبك على حسب ما تطرحه عليه من السؤال وتفاصيل الحادثة، فإن كذبت تتحمل مسؤوليتك، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. عندنا بعض الأسئلة العالقة أو باقية من الحلقة الماضية. الأخ علي يقول استحلمت في نهار رمضان ورأى المني.
إيه هذا لا شيء عليه.
نعم.
الاستحلام في 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 نهار رمضان غير مؤثر. نعم، يغتسل ويصلي، وأما الصيام فلا يؤثر فيه الاستحلام.
نعم. طيب عندك أيضا هناك سؤال آخر وهو لعلي أيضا، يسأل عن حكم الصلاة في مسجد أمامه قبور.
إذا كان القبور خارج المسجد كما فهمت من سؤاله أول أمس وكذا، يعني هذا لا يؤثر إذا كان هي خارج المسجد.
نعم.
حتى ولو كانت في قبلته ويفصل بينهما يعني حائط جدار، خلاص لا يؤثر هذا. ومن باب أولى إذا كان في حتى ولو كان في القبلة. والمسألة طويلة عريضة في قضية داخل المسجد، إذا كان القبر هذا يعني واضح ومسمم، وإما إذا كان مسوى بالأرض إلى آخره، على قضية في قبلة المسجد وليس داخل المسجد فهذا لا شيء فيه. حتى اللجنة الدائمة اللي افتت في المملكة العربية السعودية يعني افتت بجواز الصلاة ولا شيء في ذلك، مع أن في بعض الأعضاء تحفظوا لكن معظمهم قالوا لا شيء في الصلاة والصلاة صحيحة.
يسأل أيضا سؤال ثالث وهو عن سيارة نتج عنه قتل أو تسبب في قتل، فكان فهذا صاحب السيارة الذي تسبب في القتل يريد أن يصوم الكفارة على عدد من تسبب في قتلهم، فهل السؤال هل يشترط التواصل في الصوم دون انقطاع؟
أو كم الذين سيصوم كفارتهم؟ هو شخص واحد ولا أكثر؟
لا، يقول قتل عائلة.
عائلة. والله هي مسألة هذه يعني أخذت كثير من المناقشات، مسألة هل تتعدد الكفارة بتعدد القتلى. أنا أميل لعدم التعدد، الدية تتعدد وأما الكفارة فلا، لأن هب أن شخصا في طائرة يعني تسبب في حادث قتل به مثلا 500 شخص، 500 في الشهرين معناها يعني بألف شهر، هذا كيف ستتم حياته وستستقيم؟ أنا أقلد من يقول بأن الكفارة واحدة ولو تعدد القتل، هذه واحدة. أما حكاية الترتيب، نعم ضروري الترتيب، لابد أن يكون الصوم يعني شهرين متتابعين، فإن بدأ بأول الهلال أول شهر يعني شاف الهلال من بكرة يكون بداية الشهر، هذا يصوم شهرين متتابعين سواء كان كاملين أو ناقصين أو كان أحدهما ناقصا والآخر كاملا لا يهمه. وأما إذا ابتدأ من وسط الشهر فهذا الشهر القادم يكمله كما هو 29 ولا 30، وأما الذي ابتدأه وهو كسر في الوسط فهذا يكمله بما يكمل به 30 يوما. الشهر الكامل ولا الناقص اللي هو من الهلال للهلال هذا ما يأثرش، وأما الكسر وتكملته فلابد أن يكون 30 يوما. هذه واحدة. الثانية مسألة الترتيب لا يؤثر فيها المرض. إذا مرض شخص يعني وأفطر لعذر فإنه لما يكمل الشهرين يقضي ما مرض فيه مباشرة، فإن فرط ولم يقضي فإنه يستأنف الترتيب من جديد، اللي صام هذا كله يمشي معاش ينفع. فبالنسبة للسفر لا يفطر فيه، عند المالكية إذا أفطر في سفر وهو في حالة كفارة فإذا هذا فإن الترتيب يختل ويبتدئه من جديد، ولذلك لابد أن ينتبه إلى ذلك. أما بالنسبة لإذا مر به أيام عيد فهذه فيها تفصيل. إذا كان العيد هو لا يشعر به في حالة غفلة لما ابتدأ صيامه، ثم أثناء الصيام ورد عليه العيد يعني مثلا عيد الأضحى، هذا طبعا بالنسبة للأيام الثلاثة من عيد الأضحى يفطرها والرابع يصومه، ثم بعد ذلك لما في نهاية الصوم يكمل مباشرة بدون فاصل الثلاثة أيام التي أفطرها من شهر ذي الحجة. أما إذا كان عالما بأن العيد ستخترق صومه ستمر به أثناء الصيام فإن هذا الترتيب سينحل ويبتدئ من جديد.
بارك الله فيك شيخنا. عندنا اتصال من أم أحمد. نعم أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالك يا أختي كريمة.
نترك على السلام يا شيخ.
نعم
نترك على السلام من الشارح الحرام والحلال.
طيب حديث المرأة مع الرجال. طيب
وصدر الميز تاع الشعر.
سؤال آخر.
الميز تاع الشعر يقول فيه
الميز. تمام عندك سؤال آخر. عبد العظيم. نعم عبد العظيم معي. عبد العظيم السلام عليكم. أيوة أخي عبد العظيم.
معك الله في شيخ في حالك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا أخو مبيت. بارك الله فيك.
سؤالك
سؤال بخصوص الزكاة، هل الزكاة تجوز على الأبناء والأخوة والأب و...
طيب الزكاة عندك سؤال آخر؟
لا بارك الله فيك يا شيخ. شكرا
شكرا شكرا شكرا. أم أصيل. نعم أم أصيل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بنسأل الشيخ معلي.
تفضلي. نعم
عرفت.
تمام
صومت من مدة تقريبا من شهر وتوا باش توفر لي الفلوس، انا عاد بصومها من جديد ولا ناخذ على الصوم الاول اللي صومتها فيه؟
انت بتشريها يعني بتشريها
انا اللي بنشريها منها. انا اللي بنشريها منها، هي بس تصوميها وبعدين ادفع لي حقها.
تمام تمام واضح واضح ان شاء الله السؤال. طيب شويه. اي ام البتول.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخنا بدنا نسأل على الخمار، هل يجوز للمرأة أن تلبس الخمار؟ قصدي تمدد. أنا عندي مشكلة أنا وزوجي على لبس الخمار.
أنت عندك مشكلة مع من؟
مع زوجي على لبس الخمار.
الزوج رافض يعني.
أي.
طيب شكرا إن شاء الله. طيب لا يوجد أسئلة أخرى. طيب شيخنا لو عندنا أيضا أسئلة وردتنا على صفحة القناة فسنأخذ نحاول نوزع الأسئلة بين المتصلين. وهذه سؤال يسأل عبر الصفحة يقول: السلام عليكم، أنا إمام راتب بمسجد القرية وفي رمضان أصلي القيام أيضا، والمصلون يقولون بين التسليمات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يقولون جماعة وبصوت عال، فما الحكم بارك الله فيكم؟
هذا السؤال يتكرر كذلك في رمضان سواء بهذه الألفاظ أو بالتسبيحات المعروفة. ولا أقول الحكم في نظري كالآتي: هي المسألة واسعة ليست ضيقة، يعني احنا عندنا هذه جرنا لقضية الابتداع. البدعة هي بدعتان: بدعة لغوية وبدعة شرعية. البدعة اللغوية كل ما لم يكن ثم كان فهو بدعة، ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أول بدعة حدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ الناس المناخل، أي الغرابيل، كانوا يأكلوا بالنخالة فسمتها بدعة، وهي بدعة فعلا لغوية. ولذلك نحن الآن في جلوسنا على كرسي ركوبنا السيارة وركوبنا الطيارة والقطار والسفينة كل ذلك بدع، وأنواع الملابس كذلك التي لم تكن عليها العرب كلها بدع، لكن بدعة لغوية. أما البدعة الشرعية هي اللي ينسبها صاحبها إلى الشرع ويرتب عليها ثوابا ويقول أن هذا هو الأفضل وأن ما يفعله الغير ليس يعني به أجر أو كذا وعليه أجر. هذه البدعة الشرعية إذا لم يكن لها أصل في الشرع فهذه بدعة. لكن حكاية التسبيح في موعد ما إذا صاحب ما اعتقدش أن هذه هي السنة لا شيء فيه، لا أرى هذا التسبيح ولا الكلمة التي هي نوع من الدعاء إلى آخره، كل ذلك لا شيء فيه في نظري. وإذا تركها ربما يكون أحسن، لكن من فعلها لا نقول له إنك مبتدع، إلا في حالة واحدة إذا قال: رأوا هذا الذي أفعله يترتب عليه كثير من الثواب وأن من لم يفعله فهو خاطئ إلى آخره، هذه لا تصلح. أما إذا تعود الناس وهكذا ولكن لا يرتب عليها شيئا ولا يعتبرون أفضليتها ولا ينسبونها إلى السنة، فسواء دعوا يعني في أثناء ما بين الترويحات أو دعوا بعدها أو قبلها لا شيء في ذلك في نظري، والله أعلم.
أم أحمد تسأل عن حكم حديث المرأة مع الرجال.
حديث المرأة مع الرجال هذا يعتمد على قضية الحديث يدور حول ماذا. إذا كان هي ضرورة يعني لابد لها منها، إذا كان هي ما عندهاش من يقضي لها أشغالها وبتاخذ من سوق حاجة والله من متجر والله بتمشي للمستشفى الطبيب يسألها ماذا يعني حدث لك ماذا يؤلمك إلى آخره، هذه ضرورة ضرورية، هذه ما يسألوش عليها. لكن إذا كان الحديث يعني بين رجل وامرأة فيما لا يحل، هذه واضح الجواب كذلك، فإن ذلك محرم على الرجل وعلى المرأة كذلك. ففي كل الحالات أقول المرأة يجب أن تقلل من الحديث مع الرجال ولا تستخدم ذلك إلا عند الضرورة القصوى، والله أعلم.
أيضا تسأل عن حكم ما يسمى بالميش.
يسمى به
الميش،
ما نعرفش عن الميش ولا.
طيب
الميل والله
الميش، الميش اللي تضعه المرأة على الشعر لتغيير لون الشعر.
الميش لا أعرف الحكم، لا أعرفه.
الأخ عبد العظيم يسأل: هل يجوز إعطاء الزكاة للأب والأخ والابن؟
الزكاة لا تعطى لمن تجب على الشخص نفقته، بالنسبة للأب والأم هذم لا تعطى لهم الزكاة، فإن كانوا أغنياء فذاك، وإن كانوا فقراء فيجب على الابن أن ينفق عليهما، ولذلك ما تعطى لهم في الزكاة. أما الإخوة فإن كانوا فقراء فهم أولى من غيرهم، لأن احنا عندنا إما إما أقارب ندفعوا لهم الزكاة. لا شك أن إعطاء الزكاة إلى الأقارب يعني أفضل إذا توفر فيهم شرط الفقر أو المسكنة. وأما الإبن فكأكثر العلماء عندهم هو إذا كان لم يبلغ، هذا قولا واحدا يتجب نفقته على الأب، ولذلك لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لا يجوز أن يعطيه أبوه من زكاة أمواله. أما إذا كان بالغا خلاص النفقة تقف إلا تطوعا، ولذلك هل يجوز أن يعطي الأب ابنه البالغ المنفصل عنه؟ لأنه إذا كان يعيش معه معنى ذلك كأنه زكى لنفسه، لأن إذا أعطى النقود للابن فإن هذا الابن سيأخذ أشياء للمنزل لأبيه وأمه وغير ذلك، معنى ذلك أن الزكاة رجعت إلى معطيها وهذا ممنوع. لكن إذا كان بالغا ومنفصلا أو يعني يصرفها في حاجاته الضرورية ولا يرجع بشيء منها إلى المنزل كان يكون في حال دراسة إلى آخره، المالكية معظمهم عندهم جائز هذا بالقيد الذي ذكرناه، وجمهور العلماء عندهم ممنوع والله أعلم.
سائل أيضا يسأل عبر الصفحة يقول أن كيفية تقويم السلعة لإخراج الزكاة، هل يقومها على أساس بسعر الجملة أم بسعر القطاع والتجزئة؟
لا، يقومها بسعر الجملة كأنه يريد أن يتخلص منها اليوم بأي سعر كان، لكن مش بالتطريق بطبيعة الحال سعر السوق، لكن سعر الجملة كأنه يريد أن يتخلص من متجره أو سوقه الآن، فيأتي شخص عند أموال ويشتري هذه البضاعة مرة واحدة، فله بسعر الشراء وليس بسعر الجملة بالقطاع، نعم، وإنما بسعر الجملة مش بسعر القطاع، نعم.
أيضا سؤال آخر يقول عن حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في الختمة، بحيث كل المجموعة كل فرد منهم يأخذ 20 دينار، وما حكم الطلبة اللي بيمشوا مع الشيخ في سبيل قراءة الختمة؟
هي هذه مسألة طويلة عريضة ومسألة يعني فيها كلام للعلماء بكثرة، معظم العلماء عندهم ممنوع الأجرة على 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 مسألة قراءة القرآن، والمسألة وبعضهم يبيح ذلك، والمسألة مبنية على هل يصل الثواب إلى المقروء من أجله يعني الميت أو حتى الحي، أحيانا هل يصل الثواب أو لا؟ فما قال إن الثواب يصل عند جائز، بل المفروض حتى تحدد الأجرة، وإذا ومن رأى أن الثواب لا يصل إلى الميت وإنما الثواب يرجع إلى القارئ فقط، عندئذ أنت يعني في سبيل ماذا أخذت هذه الأجرة؟ وبالنسبة للإمام مالك عند ثواب التلاوة ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، هذا هو الرواية المشهورة عن الإمام مالك والله أعلم.
أم أصيل تقول أنها تريد تشتري خاتم من الذهب وساومته في السوق يعني ثمن هذا الخاتم، ولكن لم يكن يتوفر لديها مال، ثم توفر المال بعد شهر، فهل تعيد تساوم وتقوم هذا الخاتم تقوم ثمنه أم تشتري بالثمن الذي ساومته في قبل شهر؟
هي استلمته أم لا؟
لم توضح.
هل استلمت الخاتم؟ استلمت الخاتم. إذا لم تستلمه المسألة منتهية، لأن لا لا يعني ساومت الخاتم منذ مدة ولم يكن النقود متوفرة، والآن توفرت لديها النقود طبيعة الحال الآن ستساومه من جديد، وسبيع لها بالثمن اليوم التاجر. أما إذا أخذته ولم تدفع مالا هذا بيكون طبعا اتفقوا على أساس الثمن في ذلك الوقت، معنى ذلك أن الثمن كان مؤجلا، وهذه ممنوعة عند جمهور العلماء، لأن النقود الآن نستعمل فيها إحنا مرجعها إلى الذهب، فهذا يعتبر نوع من النسيئة، ولذلك يعني هذه ممنوعة. فلكن إذا حصل ذلك يمكن عمن يسترد هذه المسألة ويبتدئ عملية البيع من جديد. نعم
طيب. نعم طيب، معي أحد متصل سائل أيضا يسأل في الصفحة، يقول ابني معاق وهو يعتبر في شبه غيبوبة لا يستطيع الصوم، وعمره 23 سنة، كم أدفع عليه مقابل الصوم الفدية؟ كم الفدية؟
هو بالنسبة للزمنة الأمراض المستمرة ولصاحبها ما يقدرش يصوم بأي حال من الأحوال، المالكية عندهم يستحب استحباب قضية الفدية، وإحنا ذكرنا أكثر من مرة أن الفدية مع أخذ الحيطة يعني ديناران عن كل يوم، ولا بد أن تتنوع تتعدد بتعدد الأيام لتتعدد المساكين كذلك، فإذا كان يوما فإنه يدفع لثلاثين مسكينا ويكرر وليست واجبة. ولكن انت هذا الذي تحدث عنه السائل يبدو أنه أصلا غير مكلف، فإحنا نحكو على الزمنة والمرضى، يعني هو يشعر ويعرف رمضان ولكنه لا يستطيع أن يصوم. أما إذا كان يعني غير مكلف فاقد العقل وكذا لا شيء عليه أصلا.
أم البتول تسأل عن حكم الخمار والزوج يرفض ذلك.
عندما تخرج إلى خارج البيت يمكن.
نعم.
لا أعرف السؤال، لكن على كل حال بالنسبة لعورة المرأة يعني جميع جسمها جميع جسدها إلا الوجه والكفين، فالوجه والخمار هذا يوضع على الوجه، فهي ليست يعني ليس ضروري وليس واجبا لبس الخمار إلا واحدة يتحدث عنها الفقهاء في قضية خشية الفتنة. إذا خشي منها الفتنة لأحد أمرين، إما لأن الزمان يعني زمن فتنة تكثر فيه الجرائم ولا تراعى فيه حرمات الناس وتدهورت الأخلاق، هذه في الحالة هذه حتى الوجه يصبح، وفي الحالة الثانية أن تكون المرأة نفسها فاتنة يعني بخلقتها من الله، يجب عليها أن تضع الخمار. أما في بقية الأمور الخمار ليس واجبا لكنه أحسن، ولذلك أنا أستغرب من صرف هذا الزوج إذا كان المسألة صحيحة، يعني أستغرب كيف يعني الزوج هو الذي يرفض الخمار. الأصل في المسألة أن بعض النساء هي التي ترفض الخمار، وأما الزوج فيفرح بذلك، الله أعلم.
هناك أيضا نعم معنا الأخت ساجدة. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم ساجدة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ
تفضلي.
زوجي شرب الفجر، معناها هل صيام صحيح أم يعاود اليوم؟
طيب عندك سؤال آخر؟
إيه، وعند جوزي فلوس برا معناها كم ليهم عام الفتي عليهم هدمة ولا لا؟
طيب سؤال آخر. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ محمد. نعم أيوة محمد، السلام عليكم. تفضل يا أخ محمد.
عليكم السلام يا شيخنا.
مرحبتين، سؤالك يا أخ محمد.
الله يفتح على الشيخ حمزة هيلو ولخن سلموا عليه.
الله بارك فيك. بارك الله فيكم.
نعم.
الأم إذا كانت فقيرة تعطى الزكاة إذا كانت المزكي لا تجب عليه نفقتها يعني.
نعم.
هي موجودة في بيت غير بيت ابنها المزكي وهي فقيرة. هل يجوز إعطاها؟
ابنها بيعطيها.
ابنها يعطيها ولا تجب نفقتها، تتفق عليه يعني.
وهي متزوجة.
الأم.
طيب. إيه
لا, 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 لا,
متزوجة
لا, لا
آخر.
لا 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 ست متزوجة أرملة أرملة.
طيب.
نعم.
هو في بيت وأمه في بيت.
تمام.
ولا تجب النفقة وهي فقيرة يعني. ما عندهاش دخل يعني.
كيف عرفت لا تجب النفقة؟
أيوة. هذا
هو ما يصرفش عليها، يصرف عليها أخوته هو يصرف عليها يعني.
يجيبك الشيخ.
هذا المقصود.
إن شاء الله يجيبك الشيخ.
بارك الله فيك.
طيب شكرا. مختار. طيب يا مختار، تفضل يا مختار. السلام عليكم.
السلام وعليكم السلام. مرحبا شيخ.
اهلا وسهلا. سؤالك اخ مختار.
الله يسعدك. عندي زوجتي بالله اخذت برده قويه ورفعتها للدكتور، الدكتور اعطاها مضاد حيوي، يقصد انها تفطر 5 ايام باش تاخذ المضاد الحيوي في النهايه، هل تفطر ولا ما تفطرش؟
طيب يجيبك.
نعم. شكرا شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب الاخت فاطمه. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله. تفضلي أختي سؤالك.
الله يزيد فضلك يا شيخ. بنسأل الشيخ حمزة إن شاء الله.
تفضلي.
أنا عندي شك كلبة في صيامي.
نعم.
باهي ونبي رقم الشيخ بالله عليكم ضروري بالله.
لا طيب. خلاص خليك على الكنترول إن شاء الله طيب يعطيك رقم. لو نوقف على أسئلة شوية لباش نلحقوا على الأقل إجابة. الأخ إبراهيم هاي آخر متصل. إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام أخي إبراهيم، تفضل سؤال.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، ما كفارة السلفة الربوية على أحد المصارف العهد الطاهر؟
كفارة.
السؤال الثاني.
كفارة.
السؤال الثاني.
الأول.
السؤال ما حكم ما كفارة السلفة الربوية؟
انت اخذت سلفة ربوية ماشي.
ايوه. السؤال الثاني.
نعم.
ما حكم الصلاة وراء شخص يتقدم مرة للامامة؟
نعم.
وهذا الشخص في نظري اشهد انه من المدخنين بكثرة وانا ابغضه ولا احبه له.
ده تمام تمام. ان شاء الله. شكرا شكرا. هناك سؤال شيخنا عبر أيضا جاءنا عبر صفحة القناة، يقول كيف أفعل إذا صليت الوتر ثم قمت لصلاة التهجد، هل أعيد صلاة الوتر؟
يصلي صلاة التهجد، وإذا صلى الوتر في مع التراويح
نعم.
يصلي التهجد ما شاء له أن يصلي ولا يعيد الوتر.
نعم.
نعم. ينتهي بانتهاء تهجدها.
عندنا أم ساجدة تسأل، زوجها شرب في شرب الماء في أثناء الأذان في الفجر أو بعد دخول الوقت، فما حكم ذلك؟
وإذا كان لا يعرف الحكم أو يظن أن المسألة هكذا وسمع بعض الناس يتحدثون عن ذلك عليه القضاء هذا فقط.
نعم. طيب أيضا تسأل عن زكاة الدين، لهم دين، زوجها عليه له دين، يعني أدان شخصا ويريد أن يخرج زكاته، هل يحسب هذا المال الذي أدانه من ضمن ماله الذي يريد أن يخرج عليه الزكاة؟
بالنسبة للدين دينان، دين من قرض ودين من بيع، والسائل لم يوضح لنا ونحن نوضح الأمرين. بالنسبة لدين القرض، يعني واحد سلف واحد لله لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا ليس عليه أن يخرج الزكاة حتى يقبض هذا الدين، فإذا قبض هذا الدين فيزكيه لسنة واحدة ولو بقي 10 سنوات. أما دين البيع، واحد بايع أنت سيارة والله منزل والله غيره بالأجل وما زال ما دفع لك أو دفع لك جزء وما زال بقية الباقية، هذا دين كذلك. هذا العلماء قالوا يعني ننظر إذا كان هذا الدين مضمون ويعني إذا طلبته من صاحبه فإنه على استعداد، مليء كما يقول الفقهاء، يعني غني عنده فلوس يقدر يخلصك غير مجرد ما تطلب يدفع لك. هذا كأنه في خزانتك تخرج عنه كل سنة. وإذا كان الشخص هذا معدما ما عندهش فلوس، نعم، أو مماطلا لا تصل إليه الأحكام إلى آخره، فإن هذا الدين لا تدفع زكاته حتى تقبضه بالفعل فتزكيه لسنة واحدة زكاة القرض. والله أعلم.
سائل أيضا يسأل عبر صفحة القناة وهي مرأة تقول: ماذا تستطيع الحائض أن تفعل في العشر الأواخر؟
تستطيع أن تسبح وأن تذكر الله كثيرا وأن تقرأ القرآن من حفظها إذا كانت هي يعني تحفظ عن ظهر قلب، فتقرأ القرآن لأن الحائض مسموح لها أن تقرأ يعني عن ظهر قلب. إذن ما فاتها شيء إلا قضية الصيام، وهذه من الله سبحانه وتعالى، لا شك ده هي ناوية أن تصوم ولذلك الثواب حاصل، وفاتها الصلاة لا مشكلة في قضية الصلاة، وقلنا حتى القضاء ما عليهاش، ولذلك الشارع هو الذي أباح لها ذلك فيحصل لها الأجر الكبير، وإنما الأعمال بالنيات.
الأخ محمد يسأل عن أم فقيرة، وهل يجوز أن يعطي ابنها لها الزكاة وابنها هذا ليس معها في البيت؟ لا،
هو سمعناه هذا الذي قال إن النفقة غير واجبة عليه لها، وهذا خطأ، هي النفقة واجبة عليه، لكن عدم وجوبها الآن بسبب أنها مكفية من قبل غيره، يعني ما هيش محتاجة هذه، بدليل أن أخاها هو الذي ينفق عليها كما قال لنا السائل. ولذلك عدم وجوب الزكاة في الحالة التي قصها علينا السائل بسبب ماذا؟ بسبب عدم احتياجها، وعدم احتياجها يرجع إلى التطوع الذي قام به أخوها بارك الله فيه. لكن الأصل طالما زوجها ميت تسكن مع ابنها وتسكن خارج النفقة على الابن، لكن كفاه مؤونة ذلك الأخ. وفي كل الحالات لا يجوز إعطاء الزكاة لهذه الأم في السؤال المطروح عليه.
الأخ مختار يقول أن زوجته مريضة وقد صرف لها الطبيب مضاد حيوي يستدعي أن تفطر لأجل هذا الدواء.
هذه مسألة واضحة، إذا كان الطبيب ثقة يعني ومتخصص وكذا وأعطاها مضاد حيوي يستعمل مرات عديدة في النهار، لأن ما هوش يعني مثلا في الليل يكفي واحدة وفي النهار وفي السحور واحدة وفي الإفطار واحدة، بل أطلب منها مثلا كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات، فلها أن تفطر، نعم، ولا حرج عليها، ثم تقضي هذه الأيام عندما تصح ويرجع إليها يعني صحتها وترجع إليها صحتها.
أيضا في صفحة القناة يسأل بعد الدعاء ويشكركم على هذا البرنامج، يقول لنا يقرأ القرآن كاملا ختمة، لكن بعض الصور يقرأها على رواية قالون وبعض على رواية حفص.
مسألة تنوع القراءات أو الروايات، تنوعها في القراءة الواحدة، يعني بعض العلماء أجازه وبعض العلماء يعني منعه لكن كراهة مش تحريما، لا أعرف أحدا حرمها، وإن المالكية مشهور مذهبهم هو كراهة الجمع في وقت واحد بين هذه القراءات. والله أعلم.
له سؤال آخر أيضا عن مسجد فيه حجرة تحفيظ للنساء، وهذه الحجرة في أسفل المسجد يعني في البدروم، وأثناء الصلاة هل تصلي النساء يصلين في هذه الحجرة في الأسفل أم يصعدن في الدورة العلوي من المسجد؟
هو في كل حالات الصلاة جائزة في الحالتين، إذا كان هي يعني يسمعون الصوت بوضوح ولا تختلط عليهم الأمور، سواء كانوا تحت المسجد أو فوقه.
نرجع إلى بعض الأسئلة، ويقول الأخ إبراهيم، ويمكننا أن نأخذ مزيد من الاتصالات لو أمكن. نعم، الأخ إبراهيم يقول أنه يعني أخذ سلفة ربوية، اقترض قرضا ربويا، فهل في كفارة أم ماذا؟
وبالنسبة لمن اقترض قرضا ربويا، ما عندناش حل إلا قضية استغفار.
نعم،
يكثر من الاستغفار والندم، يعني يتوب، لأن هو ليس آخذا للربا وإنما هو معطي.
نعم،
ولذلك لأن لو كان هو الآخذ لقلنا له إن الزيادة التي أخذتها أرجعها إلى من اقترض منك، لكن هو العكس الآن، هو اقترض من المصرف والمصرف لن يرضى بذلك، لن يرجع إليه ما أخذه من الزيادة، ولذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب ويندم على ذلك، ويعني يجزم على عدم العودة إلى ذلك مهما كان الأمر، والله أعلم.
نأخذ معنا شرف الدين. أخ شرف الدين،
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام أخي شرف، مرحبا.
ممكن نسأل الشيخ
سؤالك؟ تفضل.
الله ينعيك الشيخ، مساء الخير أستاذ.
مرحبا مرحبا،
يا أهلا وسهلا بك.
أنا بس الشيخ، عندنا فلوس بتقول في مصلحة المصارف بالدولار، المصرف ما يقدرش يعطيهم لك بالدولار إلا إذا كان حولته في لحد برا في الخارج، وإذا كان كنت حولت برا في الخارج يعني بتاخذ عملة في الخارج بتاخذها أنت هنا ليبيات، الشخص اللي بده عملة مثلا ما يقدرش يخلصك في الكمية كلها، يخلصك في جزء معين وتساعد أنت إياه على قيمة معينة، يعني زي ما في السوق ده مثلا موجود هنايا. فمنش عارف أنا فيه يقول لي فيها رداء النسية، مش عارف
طبعا شكل هذا. شرف الدين، الآن أنت القيمة اللي تبي تحولها في الخارج، تبي تحول القيمة في الخارج،
يعني المصرف ما يعطيش فلوس، المصرف ما عندهش كاش،
ما عندهش كاش، تمام،
يقول لك حول فلوس برا لشخص غادي كايا بعدين يقول هو حولهم لك، والله أنت تمشي لهم ولا وين واحد
تقول لك أنت تبيعهم. تمام تمام، الآن أنت تريد تحول مبلغ من المال لشخص في الخارج، وهذا الشخص الذي يحول هذا المبلغ إلى عملة أخرى،
المصرف هو اللي يحول،
المصرف يحول،
المصرف هو اللي يحول،
طريقة التحويل للشخص الآخر في الخارج كيف؟
طبعا طالب مثلا يدرس برا في الخارج، مثلا أنت بعدين تخلص من هنا، تخلص منها حق الدولار بما ما يعادل السوق هنا موجود في السوق، في الوقت نفسه أنه هو شخص مرات ما عندهش حتى باش خلصك في القيمة كلها، ممكن يخلصك في النص والنص الثاني يقول لك استناني فيه، هل يجوز ولا لا يجوز؟
أنا هل واضح عندك السؤال يا شيخ؟
هو هذا فيه كثير من التفاصيل حقيقة. ما فهمتش
طيب
كامل.
لو شيخنا لكن لو يكتب سؤاله على الصفحة يكون أوضح، يعني لو تكتب بشرف شرف الدين، لو تكتب جليء وواضح. نعم، أخ فرحات، تفضل أخ فرحات.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالكم؟
مرحبا، أهلا وسهلا، الحمد لله.
يا سيدي طبعا أنا عندي جدي عجبنا رابط بتاع القبائل هذه.
نعم،
رابط القبائل طبعا هذه زمان في النظام اللي عند احنا المساوين ما ياخذوش فيه نصيبهم فيها،
نعم،
لكن توا احنا جينا بنقسمه الأراضي هذه، جينا روحنا في مشكلة، هل نعطوا حتى البنوية ما نعطوش لهم عماتي طبعا.
نعم،
عماتي وهم عماتي كلهم توفوا توا.
نعم،
ولكن الأراضي هذه قاعدة نتاع القبائل، جينا توا بنقسموها، عندنا جينا بنقسموها قلنا بنتحروا، هل عماتي هذول اللي توفوا طبعا اخوات بوي واخوات عمامي، هل نعطوهم حتى هم نصيبهم؟
نعم،
ولا ما نعطوهمش ولا كيف؟ مش عارفين كيف الحل. اخواتي طبعا اللي اخواتي انا هذا اعطيناهم هذا تحصيل حاصل، لكن عماتي هذه اللي توفوا
واضح
كيف يكون واضح هل
سؤال
هل
آخر نصيبهم سؤال آخر فرحات
لا سلامتك هذا اللي ننبيهم
إن شاء الله إن شاء الله تمام نعم حسام أخ حسام
مرحبا
مرحبتين أخ حسام تفضل سؤال
مثلك تصدق فلوس باي
نعم تريد تتصدق نعم
قصدي الصدقة بديت نصدق أكثر من الفلوس اللي عندي فهمت كيف
تتصدق على من؟
عندي فلوس باي تمام عندي 5000 جنيه
تمام
عندي 5000 جنيه قداش نصدق عليها عادي نصدق أكثر
أي نعم زكاة يا أخي تريد تخرج زكاة عليها تريد تخرج زكاة على مبلغ قيمته 5000 دينار
أيوه
صح؟ تمام إن شاء الله تمام أحمد نعم أيوه أحمد
السلام عليكم
نعم عليكم السلام ورحمة الله
شكرا
أهلا وسهلا أحمد تفضل
يا أخي سؤال مثل فيه الشيخ حمد المفالف
سؤالك تفضل يا أخي
واخذ جمعي عندي جمعية 4000
جمعية الموظفين
جمعية فلوس 4000 جمعية معناها مشاركين بعدد 4000 دينار
تمام
واخذ 2000
نعم
وقعدوا 2000
اي نعم
هل يجوز عليهم الصدقة ولا لا
طيب
شكرا الله يبارك فيك
نعم السؤال الأخ أيضا إبراهيم يسأل عن حكم الصلاة خلف مدمن التدخين
هو اللي سمعته من سؤالها قال أنا أبغضه أو كذا
نعم
أقول له دينيا فهذا يعني الإنسان المكروه الصلاة ما لم يصل إلى مسألة الخلل في العقيدة هذه مسألة أخرى وأما إذا كان البغض دنيويا فالباغض والمبغض هو الخاطئ ولا يبغض الإنسان لا يبغض مسلما مسلما بسبب أمور دينية بسبب أمور عفوا دنيوية فلا أعرف يعني سبب البغض متاع ماذا قضية التدخين يعني هذا يعني حرام التدخين لكن لا تصل به إلى درجة يعني هجران أو عدم الصلاة وراء لكن هو أحسن عدم أحسن أن يتخذ إمام المسجد دي إمام غيره فهذا الأصل له ولغيره فإذا كان ما عندهمش من يصلح للإمامة إلا هذا المدخن فلا حرج عليه أن يصلي وراءه نعم
يسأل سائل آخر عن حكم صلاة الأطفال في المساجد يعني هناك بعض المشاكل تحدث بسبب الأطفال هل هناك عمر معين بحيث يجوز للطفل أن يدخل المسجد أم هي مطلقة
هو هذه نصين عليها الفقهاء وقالوا لا يدخل إلى المسجد من الأطفال إلا من عقل القربة يعني عرف أن هذه صلاة يلزم لا يعمل فيها كذا ولا كذا إلى آخره ويجب أن لا يعبث ويجب أن لا يعني تتخذ مجرا كسباق وما إلى ذلك إذا كان عقل القربة يؤتى به أما إذا كان لا يعقل القربة فلا يؤتى به لعله يلطخ المسجد إلى آخره وربما يخطر على بعض من يسمعنا الآن يقولون إنها يعني بعض الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بهم إلى المسجد وكانت ابنة بنته كانت تصعد على ظهر إلى آخره تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكنه وكبار الصحابة بجانب المسجد فكان الأطفال يأتون بدون تخطيط من أولياء الأمور وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد تأتي أمامة مثلا بنت بنته وتصعد عليه أو الحسن أو الحسين فالمسألة ليست هكذا احنا نتحدث عن جلب الأطفال إلى المسجد أما من دخل من الأطفال إلى المسجد بدون أن يعني يخطط لهم أولياؤهم أو يأتون بهم فهذا ليس موضوعنا. وإن ولذلك نقول الطفل الذي يعقل القربة ويعلم أنه في صلاة وأن الصلاة يجب أن يفعل فيها كذا وكذا ولا يفعل فيها كذا وكذا فهذا لا بأس من أن يؤتى به، ومعروف أن موقفه في الصلاة خلف الرجال. لكن اللي يحدث الآن ونحن نشاهد ذلك أن بعض الناس يأتون بأطفال صغار لا يعقلون لا الصلاة ولا غيرها، لا الصلاة ولا غيرها، فيبدو في حالة اضطراب وحالة تشويش على آبائهم وعلى المصلين. فهذا وهذا وأنا قد ذكرته في أحد الدروس الماضية، أظن هذا يعني بسبب ضغوط النساء، النساء في غالبهن لا 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 يردنا أن يبقى الأطفال في البيوت، وإنما يجب أن يذهب ويغرب عن وجهها ولو فترة معينة ولو كان ذلك فيه تشويش على المصلين. ولذلك ننبه الآباء والأمهات، راه اللي تبعت ابنها هذا وهو غير عاقل للصلاة فإنها ترتكب إثما، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. لعل بقي أقل من دقيقة، وهذا الأخ فرحات يسأل عن الأراضي القبائل التي لم يأخذ النساء نصيبهن والآن يريدون أن يقسموا هذه الأراضي، فهل يخرجنا حق النساء فتعطى لورثتهن؟
لا شيء غير ذلك، ضروري هذا، وما بارك الله فيهم الآن انتبهوا، وربما يرفعون الإثم عمن سبقهم ممن يعني تركوا الإناث محرومات. فلذلك نقول نعم خير من يفعلون، يقتسمون الأراضي على حسب الفريضة الشرعية، ومن مات من النساء التي لهن نصيب في هذه الأراضي تعطى هذه الأراضي أو قيمتها على حسب ما تفهمون لورثتها، ولو حتى مات الورثة لورثة ورثتها وهكذا. فالمسألة لم تفت بعد، خصوصا الأراضي، يعني الأراضي ما زالت موجودة وبالتالي الحل ما زال موجودا. بقي إذا كان فيها نصف دقيقة نجاوب الأخ هذاك اللي سأل على قضية الدولار والتحويل وما إلى ذلك. اللي فهمت عليه أنه لا يستطيع أن يأخذ العملة الأجنبية الآن هنا، وإنما لابد أن يكون في الخارج، وهو ليس في الخارج، فيكلف شخصا بأن يأخذها ثم بعد ذلك يبيعها له فيما يبدو. فالمسألة إذن يعني خليط هي، لا ليست قرضا وإنما هو صرف، وكذلك صرف مؤخر، يعني يعطيه بعض المبلغ والمبلغ الآخر يعني حتى يتيسر الأمر. فهذه المسألة فيما فهمت من تفاصيلها إنها ممنوعة، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا كريم وجزاك الله خيرا، ونعتذر عن الإخوة الذين لم نصل إلى الإجابة عن أسئلتهم، ولعل في حلقة قادمة. جزاكم الله خير، بارك الله فيك شيخنا كريم على ما تفضلت به، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة وبركاته.
إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.